الشيخ الدكتور فتحي الشبراوي. الحاصل على دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج، كذلك دكتوراه مهنية في التنمية البشرية من الاتحاد العالمي للتدريب والاستشارات، ماجستير إرشاد أسري وتربوي، كذلك ماجستير البرمجة اللغوية والعصبية، وغيرها من الشهادات والإجازات في القراءات والأسانيد والمتون. يحاضر الليلة في موضوع بعنوان كيف تكون معلما ناجحا. تأتي هذه المحاضرة ضمن مقاربة الجودة في التعليم، وذلك حول أنجع الأساليب البيداغوجية والمعنوية التي يجب أن تتوفر في المعلم الناجح حتى يخرج طلابا متميزين، وذلك يستدعي من روادنا الكرام تفاعلات قيمة نيرة طلعة وجوههم البهية في جو من المزاحمات الفكرية. فأهلا وسهلا بالشيخ الدكتور، وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، في محاضرة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، والتي هي تحت عنوان كيف نربي الصغار على السلوك والآداب. أولى هذه الأمور، أولا ألقي على أبنائك السلام، واجعل أبنائك يتعلمون منك هذا الخلق وهذا الأدب. فعندما تدخل البيت، وعندما تغادر البيت، وعندما تلتقي بأبنائك فتلقي عليهم السلام، هذا أمر سيعتادونه منك، وبهذا يكون هذا بالنسبة لهم سلوكا وأدبا يسيرون عليه في حياتهم. هذا أولا. ثانيا، لا تتساهل في كشف العورة أمام أبنائك، وهذا الأمر يطول الحديث فيه ويطول فيه النفس، وهو من الخطورة بمكان. لا تتساهل أنت أو الأم في كشف العورة أمام أبنائك. الأمر الثالث والأمر الرابع، أحسن إلى جيرانك، علم ابنك حقوق الجار وخطورة إيذائه. انتبهوا جيدا لهذا الأمر، وهذا سنطيل فيه النفس ونبدأ به في محاضرة الليلة. أحسن إلى جيرانك وعلم ابنك حقوق الجار وخطورة إيذائه. أحبتي الكرام، الجار قبل الدار، مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار. والجار الصالح من السعادة، والجار السوء من التعاسة عياذا بالله. لهذا يروى في بعض القصص أن رجلا أصابته فاقة، افتقر، احتاج إلى بعض المال، وفي يوم من الأيام عرض داره للبيع. وهنا بدأ بعض الناس يأتون ليشتروا هذه الدار، وكانت دارا كبيرة فخمة، وأراد الرجل أن يبيعها بأي ثمن، لأنه كان قد أصيب بدين وأراد أن يقضي الدين الذي أصيب به. فخلاصة المسألة أنه عندما جاء أحد التجار أو الذين جاءوا ليشتروا منه هذه الدار، قام أحد جيرانه وقال له: لا، لن يبيع جاري هذه الدار، ووقف ليمنع هذا المشتري من شراء دار جاره، وعرض عليه أن يعطيه المال على سبيل السلفة أو ما شابه ذلك حتى يقضي دينه، فإذا ما تيسر معه المال أن يعطيه لجاره، لكنه رفض. في يوم من الأيام جاء مشتري آخر ليشتري الدار، فقال صاحب الدار عندما أراد أن يبيعها، قال له: بكم تشتري الدار؟ قال له: بكذا. وقال له: وبكم تشتري جيرة فلان؟ يعني يقصد أنه سيجاور جاره الذي يسكن بجواره، لأنه رجل طيب وكان نعم الجار. فقال له: عجبا لك، أنا ما جئت إلا لأشتري الدار، فما لي أنا بشراء أو بدفع ثمن لجواري لجارك؟ فلما علم جاره قام بقضاء الدين عنه ورفض أن يأخذ منه هذا المال. الخلاصة أن الجار قبل الدار. روادنا الكرام، أما عن فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام فلقد عظم الإسلام حق الجار، وقال جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يظل في الوصية بالجار للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع سيأتي بتوريث الجار مع توريث الزوجة والأبناء وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيبا من الإرث من الميراث. وقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، فقال الله تبارك وتعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
واعبدوا الله وانقادوا له وحده، ولا تجعلوا له شريكا في الربوبية والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدين، وأدوا حقوقهما وحقوق الأقربين واليتامى والمحتاجين والجار القريب منكم والجار البعيد عنكم والرفيق في السفر وفي الحضر والمسافر المحتاج والمماليك أو الخدم من فتيانكم وفتياتكم، إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده المفتخرين على الناس. إذن أحبتي الكرام، هنا بان لنا جزء من فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام وحث القرآن الكريم وحث السنة النبوية على هذا الأمر. وفي فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام، انظر كيف حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند الإمام مسلم: فليحسن إلى جاره. بل وصل الأمر إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها والشرع جعل فيها محبة الخير للجيران من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إذن فهذا أمر واضح في فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام. أما عن من هو الجار فتابعونا في التسجيل الصوتي التالي. وللإجابة عن سؤال من هو الجار، فالجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كان كافرا. وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان ذلك الحد، ولعل الأقرب والعلم عند الله أن ما تعارف عليه الناس أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران يتفاوتون من حيث مراتبهم، فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم فقط، وهناك الجار الكافر ذو الرحم، وهناك الجار الكافر الذي ليس له برحم، وهؤلاء جميعا يشتركون في كثير من الحقوق، ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته. من صور الجوار، يظن بعض الناس أن الجار هو فقط من جاوره في السكن، ولا ريب أن هذه الصورة هي واحدة من أعظم صور الجوار، لكن لا شك أن هناك صورا أخرى تدخل في مفهوم الجوار، فهناك الجار في العمل، وهناك الجار في السوق، وهناك الجار في المزرعة، وهناك الجار في مقعد الدراسة، وغير ذلك من صور الجوار. أحبتي الكرام، هل للجار حقوق؟ لا شك أن الجار له حقوق كثيرة نشير إلى بعضها، فمن أهم هذه الحقوق مثلا، وليست كلها، من أهم هذه الحقوق أولا رد السلام وإجابة الدعوة، وهذه وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض كما بينا ذلك في اللقاء الماضي، إلا أنها تتأكد في حق الجيران لما لها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة بين الجيران وبعضهم البعض. هذا أولا، فالحق الأول رد السلام وإجابة الدعوة، إن دعاك إلى حضور مناسبة ما ليس فيها مخالفة شرعية فأنت تجيب دعوته، رد السلام وإجابة الدعوة. الحق الثاني من حقوق الجار علينا، بعد أن بينا أن الحق الأول رد السلام وإجابة الدعوة، الحق الثاني كف الأذى عنه. نعم والله، فهذا الحق من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراما بصفة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان متوجها إلى الجار، فقد حذر النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه صلى الله عليه وسلم في ذلك. واستمعوا معي مثلا لهذه الأحاديث التي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار الذي لا يسلم من إيذاء جيرانه فهذا ليس من الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الذين وصفهم النبي بأنه لا يؤمن، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة من الناس، يعني من النساء، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. انتبهوا لخطورة الأمر. والحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره من إيذائه، هذا لا يدخل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أذى جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق، يعني خذ أثاث البيت وملابسك وغيرها من البيت فاطرحها في الطريق أمام البيت، ولا تجلس في البيت، واجلس في الشارع، اطرح متاعك في الطريق. ففعل الرجل، وجعل الناس يمرون به ويسألونه، يعني لماذا تجلس في الطريق، لماذا لا تجلس في بيتك، لماذا تجعل متاعك وتجعل ملابسك وكل شيء في الشارع، ويسألونه. فإذا علموا بأذى جاره له، لما يشتكي لهم ويقول لهم: جاري لا أستطيع أن أتعايش معه، لقد كرهت بيتي وكرهت حياتي بسبب إيذاء جاري لي، فجلس في الطريق. فعندما يعلم الناس هذا الأمر لعنوا ذلك الجار. تخيلوا أن الناس كلما مر عليه رجل أو أحد من الجيران الآخرين يلعنون هذا الجار المؤذي. فجاء هذا الجار السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أن الناس يلعنونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. لماذا؟ لأنه يؤذي جيرانه. أيضا من حقوق الجار علينا تحمل أذى الجار. تحدثنا أولا أن من حقوق الجار رد السلام وإجابة الدعوة، وثانيا كف الأذى عنه، ثالثا تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المروءات والهمم العالية، إذ يستطيع كثير من الناس أن يكف أذاه عن الآخرين، لكن أن يتحمل أذاهم صابرا محتسبا فهذه درجة عالية. يقول الله تبارك وتعالى:
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
يعني الآية الكريمة وإن كانت مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، إلا أن علماء التفسير يقولون الآية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فالخطاب موجه لنا نحن أيضا. وإن كان تفسير الآية إذا أساء إليك أعداؤك أيها الرسول، فالكلام أيضا لنا، فإذا أساء إليك أعداؤك أيها المسلم بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة، ولكن ادفع إساءتهم بالإحسان منك إليهم، نحن أعلم بما يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب، وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء. هذا بالنسبة لتكذيب الكفار لرسالة النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا بالنسبة لإيذاء الجيران لنا وأن نصبر على أذاهم محتسبين الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإننا نرجو من الله عز وجل الأجر والمثوبة. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: يعني ولمن صبر على الأذى وقابل الإساءة بالعفو والصفح والستر، إن ذلك من عزائم الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي أمر الله بها ورتب لها ثوابا جزيلا وثناء حميدا. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى. حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن حقوق الجار بعد أن ذكرنا أولا رد السلام وإجابة الدعوة، وثانيا كف الأذى عنه، وثالثا تحمل أذى الجار، رابعا من حقوق الجار تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، لما ذبح عبد الله بن عمر شاة قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، يعني ابدأ واعطي جارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة له: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا. ومن حقوق الجار بعد أن بينا أولا رد السلام وإجابة الدعوة، ثانيا كف الأذى عنه، ثالثا تحمل أذى الجار، رابعا تفقده وقضاء حوائجه، خامسا من حقوق الجار ستره وصيانة عرضه، ستره وصيانة عرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة، أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى:
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
يعني ذلك العقوبة أو ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، وأن الله ليس بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل. فمن هتك ستر جاره هتك الله ستره وفضحه ولو في عقر داره.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
يعني أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولكن ما قد تقع فيه أنت من هتك سترك وفضحك حتى ولو في عقر دارك فذلك بسبب أنك هتكت ستر جارك وفضحته أو كشفت سره. فمن عمل صالحا فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله، ومن أساء فعصى الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله. وما ربك بظلام للعبيد، ينقص حسنة أو يزيد حسنة للعبد؟ لا، سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا فلا تلومن إلا نفسك إذا ما هتكت ستر جارك وفضحته فوقعت عليك الفضيحة وهتك سترك أنت، هذا بسبب ما جنته يداك أنت.
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
فالله سبحانه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ذلك العذاب بسبب ما فعلت أنت من المعاصي واكتسبت من الآثام، والله لا يعذب أحدا بغير ذنب. وهذا الخلق العظيم قد كان العرب يفخرون بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية قبل الإسلام. يعني هذا عنترة العبسي يقول في أبيات شعرية له، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. فأمر ستر الجار وصيانة عرضه أمر حث عليه الإسلام وحثت عليه جميع الطباع السليمة السوية. وأخيرا فإننا نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه لا تتم إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة الإسلامية المطهرة المنزهة الكاملة. وإن واقع كثير من الناس ليشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إن الجار قد لا يعرف اسم جاره الملاصق له في السكن، وحتى إن بعضهم لا يغصب حق جاره، وإن بعضهم لا يخون جاره ويبعث عياذا بالله ويعبث بعرضه ويعبث بحريمه. وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فذكر منها أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وهذا أمر غاية في الأهمية أطلنا فيه النفس روادنا الكرام في الأمر الرابع والأمر الثالث، في أن تعلم ولدك وتعلم الصغار السلوك والآداب، وهو الإحسان إلى الجيران، وأن تعلم ابنك حقوق الجار وخطورة إيذائه. إذن أحبتي الكرام، كيف نربي الصغار على السلوك والآداب؟ أولا، ألقي على أبنائك السلام. ثانيا، لا تتساهل في كشف العورة أمام أبنائك. ثالثا، أحسن إلى جيرانك. رابعا، علم ابنك حقوق الجار وخطورة إيذائه. خامسا، بر والديك وصل أرحامك واصطحب أبناءك معك في ذلك ليروا فعلك فيقتدوا بك ويتأسوا بك. كيف نربي الصغار على السلوك والآداب؟ سادسا، أخبر أبنائك أن الناس يحبون الطفل المهذب الذي لا يؤذي الآخرين. سابعا، اكتب رسالة لابنك تتضمن بعض الآداب والنصائح والوصايا. ثامنا، وضح لأبنائك أن بعض السلوكيات مرفوضة تماما، واذكر لهم أسباب ذلك، لابد أن يقتنع الطفل. تاسعا، اجلس مع أبنائك واقرأوا كل مرة عن أدب من الآداب النبوية واسألهم ماذا استفادوا، ويمكن أن تجعل ابنك يقرأ وأنت تستمع. عاشرا، انصح ابنك سرا ولا تعاقبه أمام الآخرين. كيف نربي الصغار على السلوك والآداب؟ 11، لا تكثر من اللوم ما استطعت. لا تكثر من اللوم على ابنك أو صغيرك ما استطعت. 12، استأذن على ابنك قبل الدخول عليه، فإن ذلك أفضل وسيلة لتعليمه الاستئذان. 13، لا تتوقع أن يفهم ابنك ما تريد من أول مرة، ولكن كرر واصبر على التكرار والتعليم، فكثرة التكرار تعلم الصغار. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: وفي تربية الصغار على السلوك والآداب 19، لا تسخر من كلام ابنك أو من تصرفاته. لا تجعل ثقته بنفسه تهتز، بل ازرع فيه الثقة بالنفس. 20، علم ابنك عبارات التهنئة والترحيب والمجاملات حتى يصبح طفل اجتماعي ويصبح لبق ويحبه الآخرون. 21، لا تبالغ في تدليل ولدك. وتدليل الولد وتدليل الصغار بشكل زائد عن الحد هذا دوما ينقلب للضد، فانتبه. 22، لا تعود ابنك على الإغراء المادي لحثه على فعل أمر ما. يعني ليس دوما تقول لولدك ذاكر وسأعطيك مثلا من المال كذا، اسمع كلام أمك وسأعطيك من المال كذا، افعل كذا وسأعطيك من المال كذا، فلا تعود ابنك على الإغراء المادي لحثه على فعل أمر ما، فإن ذلك يضعف شخصيته أمام المادة. الثالث والعشرون وهي الأخيرة، اجعل ابنك صديقك رقم واحد. اجعل ابنك صديقك رقم واحد. وفي تربية الصغار على السلوك والآداب، 19، لا تسخر من كلام ابنك أو من تصرفاته. لا تجعل ثقته بنفسه تهتز، بل ازرع فيه الثقة بالنفس. 20، علم ابنك عبارات التهنئة والترحيب والمجاملات حتى يصبح طفل اجتماعي ويصبح لبق ويحبه الآخرون. 21، لا تبالغ في تدليل ولدك. وتدليل الولد وتدليل الصغار بشكل زائد عن الحد هذا دوما ينقلب للضد، فانتبه. 22، لا تعود ابنك على الإغراء المادي لحثه على فعل أمر ما، يعني ليس دوما تقول لولدك ذاكر وسأعطيك مثلا من المال كذا، اسمع كلام أمك وسأعطيك من المال كذا، افعل كذا وسأعطيك من المال كذا، فلا تعود ابنك على الإغراء المادي لحثه على فعل أمر ما، فإن ذلك يضعف شخصيته أمام المادة. 23 وهي الأخيرة، اجعل ابنك صديقك رقم واحد. اجعل ابنك صديقك رقم واحد.
نشكر جزيل الشكر الشيخ الدكتور فتحي الشبراوي على المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد، والشكر موصول لرواد العلم والثقافة على تفاعلاتهم التي أثرت الموضوع وأنبأت عن رصيد محترم من الأفكار والرؤى. على أمل اللقاء بكم مجددا في أمسية أخرى. تقبلوا تحيات إدارة أكاديمية الفتح للتنمية البشرية والتدريب والاستشارات، ودمتم في رعاية الله وحفظه.